أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
كان الكلام في الاستدلال على القاعدة العملية الثانوية وهي البراءة الشرعية، وقلنا أن الاستدلال عليها تارة يكون بالقرآن الكريم وأخرى بالسنة الشريفة. ويتقدم الحديث عن الآيات التي يستدل بها على إثبات البراءة الشرعية. وصل الحديث إلى الكلام عن الروايات التي يستدل بها على البراءة الشرعية. منها من هذه الروايات هي ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام من قوله: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. فهنا يقال إن الإطلاق معناه السعة والتأمين، فكل شيء لم يردنا فيه نهي، لم يردنا فيه تحريم أو نهي أو تحذير من الشارع، فنحن ماذا؟ فهو مطلق بالنسبة ماذا؟ بالنسبة إلينا، فبالتالي يجوز ارتكابه ولا يكون المكلف ماذا؟ مؤاخذا عليه. فمن جهة الشيء الذي لم يرد فيه نهي هو ماذا؟ تكون هناك براءة شرعية. المصنف رحمه الله يقول: هذا الحديث أو هذا الاستدلال يمكن أن يناقش بأنه هل المراد من الورود كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، هل المراد بالورود هنا هو الصدور أم الوصول؟ والحديث ليس واضحا بأن المراد من الورود هنا هو ماذا؟ هو الوصول، حتى نقول أن الشيء الذي لم يصلنا فيه نهي فإننا ماذا؟ بريئون منه وتثبت فيه البراءة الشرعية، لأنه يحتمل أن يراد من الورود هو الصدور. فكل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، أي حتى يصدر فيه نهي من الشارع. فإذا كان المراد بالورود هنا هو الصدور فذلك لا ينفعنا في إثبات ماذا؟ ها؟ في إثبات البراءة الشرعية. نحن إنما نريد أن نثبت البراءة الشرعية من جهة حكم ماذا؟ صدر ولم يصلنا، هذا هو مرادنا في إثبات ماذا؟ في إثبات البراءة الشرعية. وهذا إنما ينفعنا إذا كان المراد من الورود هنا هو ماذا؟ ها؟ هو الوصول دون الصدور. إذن لا معين لأحد الاحتمال، فقد يراد من الورود هنا هو الصدور، وقد يراد من الورود هو ماذا؟ هو الوصول. فبالنتيجة الحديث مبهم من هذه الناحية، لا نستطيع ماذا؟ أن نتمسك به لإثبات البراءة الشرعية، إذ لا معين لنا في أن المراد من الورود هنا هل هو الوصول أو هو ماذا؟ أو هو الصدور. زين، هنا يقال أنه قد يدفع هذا الإشكال عن الحديث أو عن الاستدلال بالحديث بأن يقال أن الورود، هذا التعبير بالورود في الحديث الشريف، دائما الورود يستبطن ماذا؟ يستبطن وفود الشيء، أو يستبطن حيثية الوفود. تقول وردت الدابة، يعني ماذا؟ وفدت لمكان شرب الماء. فعندما يقال كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، فهنا الورود دائما يعني في اللغة يستبطن ماذا؟ يستبطن وفود الشيء، يستبطن ماذا؟ وصول الشيء. وعند ذلك يمكننا أن نتمسك بالحديث لإثبات ماذا؟ لإثبات البراءة، لأن الورود حينئذ سوف يكون ماذا؟ متضمنا للوصول وليس ماذا؟ وليس لأصل الصدور. المصنف يقول: هذه المحاولة أيضا يمكن أن نناقش فيها، وذلك من خلال التدقيق في لسان الحديث، لأن الحديث إذا دققنا فيه سوف نجد أن الورود لم يستعمل ماذا بالنسبة للمكلف، وإنما نسب لنفس الشيء. يقول كل شيء مطلق حتى يرد فيه، مو يدل المكلف، لا، حتى يرد فيه ماذا؟ حتى يرد فيه نهي. فالملحوظ هو ورود النهي على نفس الشيء، يعني كل شيء ماذا؟ ها، فكل شيء ماذا؟ بطبيعته، بطبيعته شبيه مباح أو مطلق، حتى يرد عليه نهي، حتى يشرع فيه ماذا؟ حتى يشرع فيه الشارع تشريعا معينا. ويقول فنرد على نفس المشكلة، أن الورود ماذا؟ على على المادة، على نفس ماذا؟ على نفس المادة، على ذلك الشيء، وليس بالنسبة للمكلف. ونحن في البراءة الشرعية نريد أن نثبت البراءة بالنسبة ماذا؟ بالنسبة للوصول، من جهة الوصول، أن الشيء الذي له حكم في الشريعة هذا الحكم لم يصل، هذه هي البراءة الشرعية، وليس ماذا؟ أصل الشيء، أن أصل الشيء ماذا؟ مباح أو مطلق حتى يرد فيه نهي. قل الحديث ناض إلى هذه الحيثية، إلى حيثية ماذا؟ فيه. هاي ملاحظة كلمة فيه، هذا التدقيق في كلمة فيه يعطينا بأن نفس الشيء، الورود على نفس الشيء، الوصول إلى نفس الشيء، إلى نفس المادة، وليس للمكلف. وهذا لا ينفعنا في المقام. قال ومنها ما روي عن الصادق عليه السلام من قوله كل شيء مطلق مطلق حتى يرد فيه نهي. والإطلاق يساوي السعة والتأمين. والشاك يصدق بشأنه أنه لم يرده النهي، فيكون مؤمنا عن التكليف المشكوك والمطلوب. وقد يعترض على هذا الاستدلال بأن الورود تارة يكون بمعنى الصدور، وأخرى يكون بمعنى الوصول. فإذا كان مفاد الرواية جعل صدور النهي غاية، فلا يتم الاستدلال. الغاية ما هو؟ صدور النهي، وما يفيدنا، إنما الذي ينفعنا إذا كانت الغاية ما هي؟ وصول النهي. نتكلم عن البراءة من جهة ماذا؟ من جهة الوصول للمكلف، ولا من جهة الصدور، لأن الشاك يحتمل صدور النهي وتحققه وتحقق الغاية، صدور النهي وتحقق الغاية. وإذا كان مفادها جعل وصول النهي للمكلف غاية، ثبت المطلوب، ولكن لا معين للثاني، فلا يمكن استدلال بالرواية المذكورة. يحتمل كل الاحتمال، لا معين لأحدهم. وقد يجاب على ذلك بأن الورود دائما يستبطن حيثية الوفود على شيء، فلا يطلق على حيثية الصدور البحتة من خلال التدقيق ماذا؟ بكلمة الورود. ولكن مع هذا لا يتم الاستدلال، إذ لم يعلم أن الملحوظ فيه وفود النهي على المكلف المسابق لوصوله إليه، بل لعل الملحوظ وفوده على الشيء نفسه، كما يناسبه قوله يرد فيه نهي، فكأن النهي يرد على المادة فيه، فهناك مورود عليه ومورود عنه بقطع النظر عن المكلف. المورود عليه المادة، المورود عنه هو الشارع، ما العلاقة بالمكلف؟ هذا ما العلاقة بالمكلف، إنما علاقته ماذا؟ بين المادة وبين الشارع. وهذا يعني أن الغاية صدور النهي من الشارع ووقوعه على المادة، سواء وصل للمكلف أو لا، فلا يتم الاستدلال، فتكون الرواية أجنبية ماذا؟ أجنبية عن المادة. زين، ومنها من هذه الأحاديث هو حديث رافعوه من أهم ما يستدل به ماذا؟ على البراءة الشرعية، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي تسعة: الخطأ والنسيان وما أكره عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفاه. والاستدلال بهذا الحديث إنما يكون بفقرة ما لا يعلمون، رفع ما لا يعلمون. هذه الفقرة رفع ما لا يعلمون يستدل فيها من خلال مرحلتين.
زين شيخ، هذين يكون على اطلاق عنده كل واحدة فيه انتقل، مثلا نسيان في بعض الحالات ما معذور، خطأ في بعض الحالات
طبعا بعدها تجي بقية الأدلة تحكم بها. زين، الاستدلال بجملة رفع ما لا يعلمون يتم على مرحلتين. المرحلة الأولى أنه هذا رفع، ما هو المراد من رفع ما لا يعلمون؟ ما هو المراد من الرفع؟ الرفع فيه احتمالات. الأول أن يكون الرفع رفعا واقعيا للتكليف المشكوك، بمعنى أن التكليف المشكوك التكليف الذي يشك فيه المكلف لم يشرع أصلا، يرفع من الشريعة، يرفع من اللوح المحفوظ، فيكون رفعا ماذا؟ رفعا واقعيا، فيكون أن يقول أن التكليف المشكوك التكليف الذي يشك فيه المكلف شبيه مرفوع من الشريعة، مرفوع ماذا؟ من الشريعة في حقه، لا يكون شامل ماذا؟ التكاليف الشرعية، التكاليف التي جعلت في الشريعة غير شاملة للشاك، فيكون رفع رفعا ماذا؟ رفعا واقعيا. زين، فإذا كان كذلك سوف يكون حديث رفع ما لا يعلمون مقيدا لأدلة الأحكام الشرعية، لأن أدلة الأحكام الشرعية كما تقدم سابقا ماذا تدل على ماذا؟ على أن الأحكام الشرعية مشتركة بين العالم والجاهل، بين العالم والجاهل بها. أصل تشريع الأحكام، أصل جعل الأحكام العالم والجاهل بها سيان بلا فرق مطلق، مجعولة على العالم وعلى ماذا؟ على الجاهل، وليست مقيدة بالعلم بها. يلزم الدور كما تقرأ. إذا التزمنا أن المراد من هذا الحديث، من الرفع في هذا الحديث هو الرفع الواقعي، فسوف يكون هذا الحديث مقيدا لأطلاق تلك الأدلة. ليش؟ لأنه سوف يقول أن الأحكام الشرعية مقيدة بمن؟ ها؟ بالعلم بها، أما الشاك بها فهي مرفوعة عنه، فيكون حديث الرفع مقيدا لإطلاق أدلة الأحكام الشرعية. هذا الاحتمال الأول في الرفع. الاحتمال الثاني في الرفع أن يكون الرفع رفعا ماذا؟ رفعا ظاهريا وليس رفعا واقعيا، بمعنى أن التكليف الذي يشك فيه المكلف ماذا؟ هو مؤمن من ناحيته وإن كان ثابتا في الشريعة، هو مؤمن ماذا؟ مؤمن من ناحيته، لا يؤاخذ عليه، لا ليس مسؤولا عنه، لا عقوبة عليه وإن كان ثابتا وين؟ وإن كان ثابتا في الشريعة. زين، إذن يوجد احتمالان في الرفع. الاحتمال الأول أن يكون رفع واقعيا، والاحتمال الثاني أن يكون رفع ماذا؟ ظاهريا. يقول مصنف: وكلا الاحتمالين ينفعانا في المقام، سواء كان رفع رفعا واقعيا أو كان رفع رفعا ماذا؟ رفعا ظاهريا، لأنه في كلتا الحالتين سوف يكون المكلف ماذا؟ مؤمنا من العقوبة، وفي سعة ممن؟ من التكليف المشكوك، من التكليف الذي لا يعلمه، سواء هذا التكليف المشكوك رفع رفعا واقعيا أو رفع رفعا ظاهريا. على كل الحق في كلتا الحالتين فإنه ماذا؟ ليس مؤاخذا ولا عقوبة عليه. خب إذا كان رفع واقعي بعد بها ونعمة واضح إنه أصلا تكليف ماكو في حقه، أما إذا كان رفع ظاهر فإنه وإن كان يوجد تكليف والأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، إلا أنه ببركة الرفع الظاهري يكون المكلف شبيه غير مسؤول وليس مؤاخذا ولا عقوبة في حقه. زين، ولكن مع ذلك فإن الاحتمال الأول ساقط ولا يمكن الأخذ به. ليش؟ يقول لما تقدم سابقا من أن الظاهر من أدلة الأحكام الشرعية أنها مشتركة بين العالم والجاهل، ولا يمكن تقييد الأحكام الشرعية بالعالم بها للزوم ماذا؟ للزوم الدور، للزوم محاذير. أن الجعل لا يمكن ماذا؟ ها؟ تقييده بالعلم بالجعل، والمجعول لا يمكن تقييده بالعلم بالمجعول، يلزم منه الدور. فالاحتمال الأول إيش فيه؟ فالاحتمال الأول باطل. قد يقال، يقال صحيح أنهم قلتم أنتم سابقاً أن الأحكام الشرعية مشتركة بين العالم والجاهل، وأن الحكم الأحكام الشرعية لا يمكن تقييدها ما تقيدها ما بالعلم بها، ولكن قلتم كذلك أنه يمكن تقييد ماذا؟ العلم بالجعل في حكم المجعول. قلتم إذا قيدت رتبة من الحكم برتبة أخرى من الحكم فذلك لا محذور فيه، أن يقيد المجعول بالعلم بالجعل. المحذور هو ماذا؟ أن تقيد نفس الرتبة بالعلم بنفس الرتبة، أن يقيد الجعل بالعلم بالجعل، أن يقيد المجعول بالعلم ماذا؟ بالعلم بالمجعول، هذا هو الذي فيه محذور. أما أن يقيد المجعول بالعلم بالجعل، أن تقيد الفعلية ماذا بالعلم بالجعل، فأنتم قلتم سابقا هذا لا محذور فيه، فيمكن أن يقال لنا كذلك أن الربع ربع واقعي، ولكي نتخلص من إشكالية اختصاص الأحكام بالعالمين بها نقول ماذا؟ أن المجعول قيد بالجعل، موضوع المجعول مقيد ماذا؟ مقيد بالعلم بالجعل. فهم نحافظ من جهة على أن الرفع واقعي، ونحافظ من جهة أخرى على أن الأحكام الشرعية فيه مشتركة بين العالم والجعل. المصنف رحمه الله يقول نعم، نحن سابقا قلنا بإمكان ذلك، بأن المجعول يمكن أن يقيد بالجعل، أن موضوع الحكم المجعول يمكن أن يقيد ماذا؟ أن يقيد بالعلم بالجعل، ولكن هذا لا يناسب ظاهر الحديث، لأن ظاهر الحديث هنا أن المرفوع والمعلوم شيء واحد وليس شيئين مختلفين، وليس رتبتين مختلفتين. رفع ما لا يعلمون، نفس الذي لا تعلمونه مرفوع، وليس أن المرفوع رتبة والذي لا يعلم رتبة. فالعلم والرفع ماذا؟ منصبان على شيء واحد، متبادلان على شيء واحد، فلا يأتي هذا التوجيه توجيه ماذا؟ أن يكون العلم بالجعل مأخوذا في موضوع المجعول الذي كنا نقول بإمكانه وجوازه سابقا. أما أن يقال بأن العلم بالجعل مأخوذ ماذا؟ في موضوع المجعول، سوف يلزم من ذلك ماذا؟ يلزم من ذلك أن يكون المعلوم والمشكوك أمران مختلفان، أن يكون المعلوم والمشكوك ماذا؟ أمرين مختلفين، لأنه سوف يكون المشكوك شيء والمرفوع ماذا؟ والمرفوع شيء آخر، وهذا خلاف ظاهر الحديث، لأن ظاهر الحديث يقول لنا أن المشكوك والمرفوع ماذا؟ أمر واحد، هما متبادلان على أمر واحد. فلا يمكن أن نتمسك ماذا؟ بالاحتمال الأول بأن الرفع واقعي، ولا يمكن كذلك أن نتمسك بالفكرة التي سبق وقلناها من إمكان تقييد موضوع المجعول بالعلم بالجعل. فيتعين أن يكون ماذا؟ أن يكون الرفع رفعا، أن يكون الرفع رفعا واقع رفعا ظاهريا، بمعنى التأمين من جهة ماذا؟ من جهة المؤاخذة والعقوبة. خلنا نقرأ هذا المقطع حتى نسبق. قال: وتقريب الاستدلال بفقرة رفع ما لا يعلمون يتم في مرحلتين. الأولى أن هذا الرافع يوجد فيه بدوا احتمالان، أحدهما أن يكون رفعا واقعيا للتكليف المشكوك، يكون أصلا الحكم غير شامل للشاك الذي لا يعلم الحكم، ماذا ليس مشرعا في حقه في الشريعة، فيكون الحديث مقيدا ومخصصا لإطلاق أدلة الأحكام الواقعية الإلزامية بفرض العلم بها، ولا تكون مشتركة بين العالم والجهل. بتكون مشتركة بعد كما قلنا سابقا، لا لا، سوف تكون مقيدة بالعلم بها، أما الذي يشك فيها فهي مرفوعة عن رفعا واقعيا
بفرض العلم،
بل فيكون الحديث مقيدا ومخصصا لإطلاق أدلة الأحكام الشرعية الواقعية الإلزامية بأي صورة؟ بصورة العلم بها، بفرض العلم بها. والآخر أن يكون رفعا ظاهريا بمعنى تأمين الشاك ونفي وجوب الاحتياط عليه في مقابل وضع التكليف المشكوك وضعا ظاهريا بإيجاب الاحتياط تجاهه. وكل من الاحتمالين ينفع لإثبات السعة، سواء كان الوضع واقعيا أو كان ماذا؟ أو كان ظاهريا، لأن التكليف المشكوك منفي إما واقعا وإما ظاهرا، كل الأمرين ماذا ينفعنا في البراءة الشرعية، لكن الاحتمال الأول ساقط لأنه يؤدي إلى تقييد الأحكام الواقعية الإلزامية بالعلم بها. وقد سبق أن بحثنا في ذيل العقل أن أخذ العلم بالحكم قيدا لنفس الحكم ماذا؟ مستحيل، لأنه يلزم منه الدور. فإن قيل هاي، فإن قيل علما للدفاع عن فكرة ماذا؟ الدفاع عن كون الرفع هنا رفعا واقعيا مع حل مشكلة ماذا؟ تقييد الأحكام بالعالمين بها، حل مشكلة الدور. أولستم قلتم بإمكان أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول؟ قلنا نعم، ولكن ظاهر الحديث أن المرفوع والمعلوم شيء واحد، بمعنى أن الرفع والعلم يتبادلان على مركز واحد، نفس ذلك المركز يكون ماذا؟ مشكوكا أو معلوما ومرفوعا. فإذا افترضنا أن العلم بالجعل مأخوذ في موضوع المجعول، فهذا معناه أن العلم لوحظ متعلقا بالجعل، وأن رفع إنما هو رفع للمجعول بتقييده بالعلم بالجعل. خب هذا ما ينفعنا، أصلا هذا ما مناسب للحديث. حديث ماذا؟ العلم والرفع ينصبان على شيء واحد مو على مركزين، وهذا خلاف ظاهر الحديث. فلا بد إذا من افتراض أن الرفع يتعلق بالمجعول وكذلك العلم، أن المجعول الذي لا يعلم مرفوع، فكأنه قال الحكم المجعول مرفوع حتى يعلم به، وعلى هذا الأساس يتعين حمل الرفع على أنه ماذا؟ ظاهري لا واقعي، وإلا لازم أخذ العلم بالمجعول قيدا لنفس المجعول وهو محاجز من الدور كما تقدم سابقا. كل رتبة أن تؤخذ بالعلم بها يتم منه الدور الذي قلنا بإمكاني، ما هو أخذ العلم برتبة موضوعا في رتبة ماذا؟ في رتبة أخرى، وهذا لا يفعل في المقام. لماذا؟ لأنه خلاف ظاهر الحديث. زين، هاي المرحلة الأولى من الاستدلال. المرحلة الثانية هو أن الشك، وما لا يعلمون يعني شك، هذا الشك تارة يكون شكا بنحو الشبهة الموضوعية، وتارة يكون ماذا؟ بنحو الشبهة الحكمية. وتارة يكون ماذا؟ يكون كلاهما، هم شك بالشبهة الحكمية بالموضوع، هم يكون شكا ماذا؟ شكا في التكليف. الشك تارة يكون شكا في الموضوع، وأخرى يكون شكا ماذا؟ شكا في الحكم. فإذا كان شك في الموضوع يسمى ماذا؟ شبهة موضوعية. وإذا كان الشك في الحكم يسمى ماذا؟ شبهة حكمية. شك في الموضوع ماذا؟ أنا أعلم أن الخمر حرام شربه، ولكني أشك في انطباق عنوان الخمر على هذا السائل. هذا السائل قدامي أنا أشك به خمر لو مو خمر. هذا مو شك بيمن، مو شك بحكم الخمر، وإنما شك بيمن ها بهذا الموضوع، بهذا السائل الخارجي، أنه ينطبق عليه الخمر أو لا ينطبق عليه الخمر، أنه مصداق من مصادق الخمر المحرم أو ليس مصداقا من مصادق الخمر المحرم. وهنا الشك ماذا؟ بالموضوع. فالشبهة شبهة موضوعية، وليس شك في ماذا؟ وليس شك في التكليف. وأخرى لا، الشك يكون في التكليف وليس شك في الموضوع. أنا أعلم بأن هذا الذي أمامي وماذا؟ هو عصير عنبي غلا ولم يذهب ثلثاه، ولكني أشك أن العصير العنبي الذي غلا ولم يذهب ثلثاه محرم في الشريعة وليس محرم في الشريعة، حيث الحكم مو من حيث الموضوع. فالموضوع معلوم لدي، إنما شك وين؟ الشك في ماذا؟ في الحكم. إذن هنا كذلك الشك في التكليف تارة يكون شكا على نحو الشبهة الموضوعية، وتارة يكون شكا على نحو ماذا؟ الشبهة الحكمية. هو المصنف رحمه الله الشبهة الموضوعية جابها مثال ماذا؟ الشك في حرمة الماء المردد بين الخل والخمر، إن كل شبهة موضوعية تستلزم ماذا؟ شك في الحكم، لأنه إذا كان هذا خيل فهو جائز، وإن كان خمر فهو ماذا؟ فهو محرم. فالشبهة الموضوعية تستلزم ماذا؟ شبهة حكمية. والشبهة الحكمية جاب لها مثال ماذا؟ أشك في حكم لحم الأرنب، أشك أن حكم لحم الأرنب في الشريعة حرام أو لا، أكل الأرنب حرام شعر ليس بحرام، أنا أشك ماذا؟ في الحكم وليس شك في الموضوع، لأن أعلم أن هذا لحم أرنب. زين، فالشك في التكليف تارة يكون بنحو الشبهة الموضوعية ناشئ من الشك في الموضوع، وأخرى يكون بنحو الشبهة ماذا؟ بنحو الشبهة الحكمية، وأخرى يكون ماذا؟ بنحو الشبهة الموضوعية والحكمية معا. وحينئذ يقال هل رفع ما لا يعلمون، هذا رفع الظاهر، هل هو مختص عن بالشك في التكليف إذا كان بنحو الشبهة الموضوعية، أو هو مختص في حالة الشك بالتكليف بنحو الشبهة الحكمية، أو لا هو رفع شامل يعم الشك بالتكليف سواء كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية أو كان بنحو الشبهة ماذا؟ الحكمية. إذن ثلاثة احتمالات في المقام. أما بالنسبة إلى الاحتمال الأول، وهو أن يكون الشك في التكليف رفع ما لا يعلمون بنحو ماذا؟ بنحو الشبهة الموضوعية، هذا استدل عليه بسياق الحديث. يقول نحن إذا راجعنا السياق نجد أن في الحديث اسم موصول، وهو ماذا؟ ما لا يعلمون، ما أكله عليه، ما اضطروا إليه، وهكذا. فهناك اسم موصول، هذا اسم الموصول بوحدة سياقه من خلال السياق الواحد في هذه الفقرات المتعددة نثبت أن المراد به وماذا؟ الشك، أن المرفوع وماذا؟ هو التكليف، إذا كان الشك ناشئا ممن؟ ها؟ من الشك في الموضوع، لأنه عندما راجع فقرة ما اضطروا إليه، خب واضح ما الذي اضطروا إليه وما هو الحكم للشيء الخارجي، ها؟ الذي تضطر إليه. نقول لك الشيء الذي تضطرون إليه مرفوع عنكم. خب سؤال، هو الذي نضطر إليه إحنا الحكم ونضطر إليه الشيء الواقع الخارجي؟ ها؟ الشيء الواقع الخارجي. فالذين اضطروا إليه فيكون اسم الموصول في الذين اضطر إليه، وماذا؟ ها؟ هو الشيء الواقعي الخارجي، فعل خارج، وليس نفس التكليف. المكلف، المكلف الإنسان لا يضطر نفس التكليف، وإنما يضطر لمن؟ يضطر للشيء الخارجي الذي ينصب عليه تكليف الانتقال. نفس الشيء الخارجي والذي يضطر إليه ماذا؟ يضطر إليه ماذا؟ المكلف. يقول إذن فبما أن اسم الموصول فيما اضطروا إليه معناه الشيء الخارجي، فحتى نحافظ على وحدة السياق لابد أن نقول أن ما لا يعلمون هو أيضا الشيء الخارجي، أن الذي لا تعلمونه واقعا في الخارج ومرددين في شأنه أنه خبر أو خير مرفوع عنكم. فنستدل على أن المراد مما لا يعلمون هو الشك بالتكليف إذا كان ناشئا عن شبهة موضوعية. بماذا نستدل؟ نستدل بوحدة السياق لاسم الموصول، وإلا ما يكون اسم الموصول في فقرة له معنى وفي فقرة له ماذا؟ له معنى آخر. ممكن. فحتى نحافظ على وحدة السياق نقول أن الذي لا نعلمه ورفعه ماذا؟ هو التكليف الناشئ ممن؟ ها؟ الناشئ من الشبهة الموضوعية، الناشئ من الشك في الموضوع خارجين. فيكون المعنى أن الخمر غير معلوم الخمرية ماذا؟ ها؟ مرفوع عنكم، ماذا؟ لست تعاقبون عليه، أنتم بريئون منه. هذا السائل الخارج بما أنكم تترددون فيه فأنتم ماذا؟ فأنتم ماذا؟ بريئون عنه، مرفوع عنكم. كما أن الشيء الخارجي الذي تضطرون إليه ماذا؟ مرفوع عنكم. المصنف رحمه الله نقول هذا الكلام وإن كنا نسلم به، نسلم أنه لا بد أن نحافظ على وحدة السياق في اسم الموصول، ولكن وحدة السياق في اسم الموصول غاية ما تعطينا، غاية ما ينتج عنها أن مدلول اللفظ المتكرر واحد، أن هذا اللفظ المتكرر في الفقرات المتعددة له معنى واحد، له مدلول واحد، لكن هذا لا يلزم أن يكون المصداق واحد كذلك. ما لا يعلمون رفع ما لا يعلمون، ما اضطروا إليه ما أكرهوا عليه. نقول وحدة السياق تقتضي أن يكون اسم الموصول هذا اللفظ له مدلول واحد، له معنى واحد، هذا شيء، وكون مصداق اسم الموصول واحد شيء آخر. فوحدة السياق غاية ما تثبته لنا وحدة مدلول اسم الموصول، ولا تثبت لنا ماذا؟ وحدة مصاديق اسم الموصول. من الواضح المصاديق مختلفة بطبيعتها، متعلق الاضطرار يختلف عن متعلق ماذا؟ المتعلق العلم، أن الإضطرار دائما يكون ماذا؟ بشيء خارجي. أما العلم فكما يمكن إطراده وين؟ في الشيء الخارجي. يمكن إطراده وين؟ ها؟ في التكليف. وبالتالي فإننا وإن سلمنا أن مدلول اسم الموصول واحد في جميع هذه الفقرات، إلا أننا لا نسلم بأن المصداق واحد، والمصداق بطبيعته مختلف. فهذه المحاولة أو هذا النحو من الاستدلال لا ينفعنا لإثبات أن ما لا يعلمون من خلال وحدة السياق يكون المراد وماذا هو الشك بالتكليف إذا كان ناشئا من شبهة الموضوع. قل لأن وحدة السياق التي يستدل بها غاية ما تعطينا أن مدلول اللفظ واحد، أن مدلول اسم الموصول واحد، ولا تثبت لنا أن المصادق واحدة. الثانية أن الشك في التكليف تارة يكون بنحو يكون على نحو شبه الموضوعية، كالشك في حرمة الماء المردد بين الخل والخمر، وأخرى يكون على نحو شبهة الحكمية كالشك في حرمة لحم الأرنب مثلا. وعليه فالرفع الظاهر في فقرة رفع ما لا يعلمون قد يقال باختصاصه بالشبهة الموضوعية، وقد يقال باختصاصه بالشبهة الحكمية، وقد يقال بعموم لكلتا الشبهتين. أما الاحتمال الأول اختصاصه بالشبهة الموضوعية فقد استدل عليه بوحدة السياق لاسم الموصول في الفقرات المتعددة، إذ من الواضح أن المقصود منه فيما اضطروا إليه ونحوه الموضوع الخارجي، المقصود من الموضوع الخارجي في هذه الفقرة أو الفعل الخارجي لا نفس التكليف، أو المكلف لا يضطر نفس التكليف وإنما يضطر علمه الأمر الخارجي يضطر إليه التكليف بعد ذلك يضطر إليه المكلف يتبع على كل حال اتفع. المكلف لا يضطر إلى تكليف وإنما يضطر إلى شيء في الخارج، فيحمل ما لا يعلمون على الموضوع الخارجي أيضا حتى نحفظ على وحدة السياق، فيكون مفاد الجملة حينئذ أن الخمر غير المعلوم مرفوع الحرمة، كما أن الفعل المضطر إليه مرفوع الحرمة، فلا يشمل حالات الشك في أصل جعل الحرمة على نحو شبهة الحكمية. والتحقيق أن وحدة السياق، وحينئذ بعد سوف يكون أخص من المدعى، سوف يكون ماذا أخص من المدعى، لأننا في البراءة الشرعية نثبت ماذا البراءة لعم المدعى من الشبهة الحكمية والموضوعية، أما إذا كان الحديث مختصا بالشبهة الموضوعية فسوف يكون أخص من المدعى ولا يمكن الاستدلال به. والتحقيق نعم في السياق أن وحدة السياق بحث في الدلالة ونحوي بالدلالة، أن وحدة السياق إنما تقتضي كون مدلول اللفظ المتكرر واحدا في السياق الواحد، لا كون المصاديق من سنخ واحد.
شيخنا شنو المدلول يعني سمال؟
مدلول ما لا يعلمون، شنو مدلول؟ ما اضطروا إليه، ما اضطروا هذا اسم الموصول الذي اضطروا إليه. سؤال الذي نطلق إليه ما هو؟ على ماذا يدل؟ يدل على أن الذي نطلق إليه هو شيء خارج، هذا مدلول اسم الموصول. كذلك ما أقره عليه الذي نكره عليه اللي هو اسم مدلول اسم الموصول الذي يدل عليه اسم الموصول ما هو؟ ها؟ الشيء الخارج. كذلك ما لا يعلمون حتى نحافظ على عرض السياق لابد أن نقول أن الذي لا نعلمه الذي يكون مدلولا لاسم الموصول ما هو ماذا؟ هو الشيء الخارجي، هو كل لفظ إلى مدلول ما يدل عليه. زين، أن وحدة السياق إنما تقتضي كون مدلول اللفظ المتكرر واحدا في السياق الواحد، لا كون المصادق من سنخ واحد. فإذا افترضنا أن اسم الموصول قد استعمل في جميع الفقرات في معناه العام المبهم، الأعم من كونه ماذا؟ تكليف أو موضوع، مبهم بمعناه العام، غير أن مصداقه يختلف عن من جملة إلى أخرى باختلاف صفاته، اختلاف صفات المصداق لم تمتلم بذلك وحدة السياق في مرحلة المدلول الاستعمالي، تكفينا الوحدة في مرحلة المدلول الاستعمالي، وليس وحدة السياق مشروطة بأن تكون هذه الوحدة موجودة في مرحلة المدلول الجدي كذلك والمصادق، لا في مرحلة المدلول الاستعمالي. زين، هذا بالنسبة إلى الاحتمال الأول، وهو أن يكون الشك في التكليف راجعا إلى الشك في الشبهة ناشئ من الشبهة الموضوعية، ويكون رفع ما لا يعلمون مختصا ماذا بالشبهة الموضوعية. وأما
بقي حتى
الرجل ما توي يسر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.